بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه إشارات قد تعين على تدبر الجزء الخامس من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا ذهبنا إلى 27 من سورة النساء، قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فماذا يريد الله بالناس حين يبين لهم منهجه ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم، يريد أن يهديهم. ومن ذلك ما بينته الآيات السابقة من تنظيم الأسرة وتطهير المجتمع وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة التي يحب الله أن يلتقي عليها الرجال والنساء، وتحريم ما عداها من الصور وتبشيعها وتقبيحها في القلوب. وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال ديني أو أخلاقي أو اجتماعي. فالسفور والتكشف والموضات وكشف النساء للعورات وسلوك الشباب سبيل الفساد، كل ذلك قنابل للعدو تتساقط علينا وتهدم كياننا وتصدع بنياننا وتذهب قوانا. فهل نجعل من غفلتنا عونا للعدو على أنفسنا؟ ثم إذا ذهبنا إلى 29 من سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ورحمته ليست خاصة بإزهاق الروح بدون حق، بل إن من أعظم الرحمة به حمايته مما سيلاقيه قاتل نفسه من عذاب شديد. ولهذا جاء في النساء في الآية 30: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومن قتل أخاه بدون حق فقد قتل نفسه، فجريرة قتله سترجع إليه. فهل يعي ذلك من ولغوا في دماء إخوانهم في شتى بقاع الأرض ظلما وعدوانا؟ ثم إذا ذهبنا إلى الآية 32: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه. قال تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن تمني ما ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان الحال. وفي 34 يقول سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه إن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ختم الآية بهذه الجملة للتحذير من التعالي على النساء، لإشعار الرجل بعلو الله عليه، فلا يتعالى ولا يتكبر، ففوقه من هو أعلى وأكبر منه، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم في 35: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ننال من التوفيق في حياتنا بقدر ما فينا من رغبة الإصلاح. ثم في 43 يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فتأمل قوله: حتى تعلموا ما تقولون. فهل نحن وقد عافانا الله من السكر نعي ما نقول؟ ثم في 47: مر كعب الأحبار قبل أن يسلم بقارئ يقرأ قراءة حزينة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فقال كعب: يا رب أسلمت، مخافة أن تصيبه الآية. ثم رجع فأتى أهله باليمن ثم جاء بهم مسلمين. ثم في 48: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما أنه يقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا نقطع له بالعذاب وإن كان مصرا، والثانية أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكونوا على خوف وطمع، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم في الآية 59 قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية لم يقع الإنكار على أهل الإسلام إن هم اختلفوا، فالخلاف طبيعة بشرية، ولكن الله تعالى أرشدهم للعلاج الناجح، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وجعل في ذلك الخير وحسن العاقبة، فختم الآية بقوله ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم في قوله فردوه إلى الله والرسول لم يقل وإلى الرسول، قال ردوه إلى الله والرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله، فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني كتابه أو يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الرسول، وكذلك إذا رددتموه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رددتموه إلى الله، وهذا من أسرار القرآن كما قال ابن القيم. ثم في الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعظم دلائل الإيمان الصادق التسليم التام لأمر الله ورسوله من غير حرج. وإذا كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن الإيمان كما في هذه الآية، فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله تعالى؟ ثم في الآية 66 من أسباب الفتنة أن تترك ما أمرت به شرعا وتنشغل بما لم تؤمر به ولن تسأل عنه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم في الآية 76 إن كيد الشيطان كان ضعيفا، سمى الله الإنسان ضعيفا وقال عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والضعيفان إذا اقتتلا ولم يكن لواحد منهما معين لم يظفر بصاحبه، فأمر الله تعالى الإنسان الضعيف أن يستعين بالرب اللطيف من كيد الشيطان الضعيف ليعصمه منه ويعينه عليه. ثم في الآية 78 وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، هكذا قال المنافقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول وفعل ما بعث به سببا لشر أصابه، إما من السماء وإما من آدمي، وهؤلاء كثيرون. وفي 82 قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. ومن المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل فيه الناس، فالقرآن يقرأه الناس بالليل والنهار لكن يتفاضلون في فهمه تفاضلا عظيما، وقد رفع الله بعض الناس على بعض درجات في هذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من التزم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لم يختلف كلامه وعقائده، لأن ذلك غير مختلف بخلاف من تعصب لطائفة من الطوائف. ثم في الآية نفسها القوانين الوضعية مهما كبرت عقول واضعيها واتسعت مداركهم وامتدت أنظارهم فهي تختلف فيما بينها، وأوضاع الناس وأعرافهم تتبدل دائما، فتختلف القوانين عن مسايرة أوضاع الناس فتحتاج إلى تعديل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم تأمل سياق هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن، ثم بعد ذلك قال في الآية التي بعدها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الآية، ففيها إشارة إلى أن الاختلاف والاضطراب في التعامل مع المستجدات من أهم أسبابه الأخذ ممن لم يجعل الوحي مصدره في تقييم ما يستجد. ثم في 88 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. عتب الله جل وعلا على الصحابة اختلافهم في المنافقين فاحذر أن تختلف مع إخوانك مدافعا عن منافقين. ثم في 94: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذه تربية عظيمة أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم تلميذه بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده، وكذلك كبار الموظفين في معاملة من تحتهم يقال لهم جميعا كذلك كنتم من قبل. ثم في 97: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذه الآية من أقوى الآيات تأثيرا لدفع الفرد المسلم على أن يكون مبادرا وباذلا كل ما يملك لأجل تحقيق أهدافه النبيلة، وقد نزلت في تأنيب من لم يهاجر من لم يبادر بالهجرة وبقي في مكة خوفا على أهله ومصالحه. ثم انظر إلى الآية 100 إلى قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. انظر هذا في حال الحرب، انظر ترتيب الإمام للصلاة ليصلي بهم جماعة في حال الحرب، وانظر إلى حالنا مع صلوات الجماعة لتعرف لماذا أغلقت أبوابها دوننا. ثم انظر إلى قوله في الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم، أقمت لهم الصلاة، مما يدل على أن الإمام ينبغي أن يعتني بصلاته أكثر ويعتني بحال المأمومين، لأنه لا يصلي لنفسه بل يصلي لمن خلفه من المأمومين أيضا. ثم انظر إلى الآية 104: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا تشجيع لنفوس المؤمنين وتحقير لأمر الكفرة، ولما استووا في هذا الأمر لو أمر القتال بينهما أكد التشجيع بقوله للمؤمنين: وترجون من الله ما لا يرجون. يعني هناك ما زال هناك فرق أيها المؤمنون بينكم وبين الكافرين الذين تقاتلونهم، أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. هذا برهان بين ينبغي بحسبه أن تقوى نفوس المؤمنين. أنتم تريدون شيئا هم لا يريدونه، أنتم تؤملون شيئا وترجونه هم لا يؤملونه، وفي هذا عزاء إلى الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى بشكل واضح. انظر إلى قوله تبارك وتعالى أيضا في الآية 105: إذا تدبرت قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما. ثم تأمل الواقع، ستدرك كم من إنسان نصب نفسه مجادلا ومحاميا لأهل الباطل، إما حمية أو لطلب مال أو شهرة، بل قد يفعل ذلك بعضهم تأولا وبحسن نية، ولذلك جاء بعدها: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم إذا قرأت الآية 110: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. سمى ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله تبارك وتعالى قد جعلها أمانة عند العبد. ثم في الآية 112: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وإنما فرق بين الخطيئة والإثم لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد، والإثم لا يكون إلا من العمد، ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما، فقال: ومن يأتي خطيئة على غير عمد منه لها أو إثما على عمد منه فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم في 113: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. يعني حتى الأنبياء لم يسلموا من محاولة الإغواء والإضلال، فمن يأمن البلاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يظن أنه بمعزل عن الفتنة؟ نسأل الله الثبات على الحق. ثم في 115: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، لا يستغربن أحد هذا الوعيد، فإن جرثومة الشقاق لا تولد حتى يولد معها كل ما يهدد عافية الأمة بالانهيار. ثم انظر إلى الآية 23 بعد 100: من يعمل سوءا يجز به، ربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أنه لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به من عقوبة، وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما روي أن بعض أحبار بني إسرائيل قال: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ ثم في الآية 36 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، دعوة صريحة لكل مؤمن أن يتعاهد إيمانه ويجدده، فإنه يبلى ويضعف وتصيبه الآفات، وقد جاء في الأثر: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم إذا قرأت الآية 40 بعد 100: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. يجب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله، ولا يبقى الإنسان أبدا ويقول: أنا منكر بقلبي، فلو صدق لقام، فالجوارح تبع للقلب، فلو كره القلب لكرهته الجوارح. وتعجب كثيرا حينما ترى مسلما صام يوما من رمضان طاعة لله، ثم يجلس مجلسا يشاهد فيه قناة تستهزئ بالله وآياته. وقد قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ثم في الآية 42 بعد 100: إذا رأيت الصلاة ثقيلة عليك حتى لو كانت نافلة، فاعلم أن في قلبك شبها بالنفاق، لأن الله تبارك وتعالى قال في شأن المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا رأيت من قلبك خفة واستبشارا فاعلم أن هذا دليل على قوة إيمانك. ثم قال الله تعالى عنهم هنا: ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الأيام أيام ذكر وأعمال صالحة وصدقات ومسابقة إلى الخيرات، وقد وصف الله تعالى المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون في آية أخرى، فاحذر أن تشابههم في صفة من صفاتهم. ثم قال عنهم تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا وجدت نفسك مترددا بين القبول والإنكار لحكم شرعي، فاعلم أن فيك شبها من المنافقين، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.